يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لهذه الأحكام الشريفة التي سطرها المصنف المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكبير شرائع الإسلام، وكلامنا كان وما زال في كتاب الحج، ووصلنا إلى الفصل الثاني في موجبات الضمان. يعني الضمان هو كأنما الكفارة أو تعويض القيمة النقدية أو المثلية للعين التالفة التي تلفت بسبب اعتداء أو تقصير أو أي شيء آخر من هذا الأمر الذي يؤدي إلى تلف هذه العين. هذا هو الضمان بعنوانه العام. هنا يقول ضمان، طبعا كلامنا على الصيد، كلام ما زال هو في صيد المحرم. المحرم إذا خالف النص أو خالف الحكم الشرعي واصطاد صيدا وهو محرم طبعا، فالصيد عادة يكون بحالات ثلاثة: أما مباشرة الإتلاف، أو ملكيته وضع يده على هذا الصيد. لا ننسى صيد هذا مو ملكية، يعني مشتري مثل ميراث أو غيره من الملكية، وضع يد. أو السبب يعني يكون مسبب، يعني مو غير مباشر. أكو مباشرة إتلاف مباشر، وأكو غير مباشر، معونة بمساعدة. فهذني ثلاث أحوال المصنف ذكرهن لوقوع التلف، لوقوع الصيد وتلف هذا الحيوان يتطلب ضمان. الآن يذكر، هو يذكر المصنف الله يرحمه، يذكر هذه الأمور الثلاثة. قال موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، اليد، والسبب. أما المباشرة يعني هو بإيده بصورة مباشرة باندفاعه يباشر بالصيد والأكل والقتل والذبح إلى آخره، فنقول قتل الصيد موجب لفديته. يعني الصيد نفسه، أنا من أرمي عليه السهم أو الرمح أو الحجارة أو البندقية أو أي شيء آخر، هذا العمل لوحده موجب لي الكفارة. طبعا بينا سابقا كل حيوان احنا نصيده إلى فد كفارة يعني خاصة به بحسب النصوص. وإذا أكو بعض الحيوانات اللي ما ورد بها نصوص، أيضا الشارع المقدس بيّن لنا أنه أي شيء لم يرد فيه نص فهذا معناته قيمته أو فديته بمقدار القيمة. مش قد قيمته هو هذا يساوي هي الكفارة ما لم تبلغ بدنه. زين، فيقول قتل الصيد موجب لفديته، هاي القاعدة الأساسية. زين، فإن أكله، يعني ورمى القتل، ورمى قتله، ورمى صاد وقتله، فإن أكله لزمه فداء آخر، لزمه فداء آخر. هسه من يقول أكله يعني شنو؟ يعني أكله كله؟ لا، مو بالضرورة. يقول له أكل منه، يعني القصد. واليوم ما يعني اليوم يعني ما نقدر نتصور مثلا واحد يصطاد بقرة وحشية على سبيل الفرض ويأكل يأكلها. لا، المقصود به أكل جزء من هذه البقرة أو الحيوان الوحشي. يعني شنو راح يكون؟ حتى لو يأكل من لقمة واحدة أو لقيمات صغيرة، هذه إذا يترتب عليه فدية أخرى، يعني قيمة ثانية فضلا عن الفداء الأول اللي يتعلق بذمته من جراء الصيد. صار إذن عليه إيش قد؟ فديتين، فدية الأولى للصيد والفدية الثانية اللي هي كفارة، يعني الكفارة الثانية لأنه أكل من هذا الصيد. هسه هذا قول منسوب إلى جماعة من العلماء، قول آخر يقول لا، هذا القول آخر للشيخ الطوسي في كتابه الخلاف يقول لا يفدي ما قتل، الصيد والقتل هذا منتين من متفقين وياه، ولكن ويضمن قيمة ما أكل، يعني إيش قد أكل قياسا إلى هذا المثال البقرة الوحشية اللي إحنا اصطاديناها. أنا أكلت مثلا خلينا نقول 10 لقيمات على سبيل الفرض، هاي 10 لقيمات بالنسبة إلى هذا الصيد إيش قد تمثل؟ ربع عشر مثلا هالشكل، أو ربما يكون يتقاسمون بعض أقفد الوالد، حتى واحدة من اللي ما أكلت بس قالت هذا أعطوني مقدار درهم، يقول هاي هم تشترك وياه، هم تشترك وياه. زين يعني الشيخ اللي طوس بالخلاف يقول لا، يقول مقدار ما أكل إيش قد أكل هو هذا اللي يترتب عليه وجه، يعني كأنما أكل ربع نصف أخذ، المهم يقول هذا هو اللي يتحمل مقداره، مو كل الفدية، الفدية الأولى ما تصل منتين منها، أما الثانية ما تأكل بمقدار الأكل. شيخنا المصنف المحقق ماذا تقول؟ قال وهو الوجه، يعني هذا اللي رأي اللي تبناه الشيخ المصنف المحقق الحلي في هذه المسألة. طبعا الرأي الأول هم به روايات، من جملة هذا الرأي الأول يقول كل واحد يأكل عليه فدية كاملة، مثلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موجودة بالوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد، قال سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا، لاحظوا يعني مرة أنا أروح للمحل بيع الأغنام والأبقار ومثالها، أقول له هذا شنو ذني صيد؟ يقول لا هذا مالاتنا، ذني مالاتنا إحنا مربيين ذني، فأقدر أشتري منهم أذبح منهم دجاج باض أبقار أغنام إلى آخره، ماكو مشكلة. كلامنا وين أعزائي؟ التفتوا للرواية حتى ما يصير عندنا خلط بالكلام. يقول اشترى وشنو صيدا، يعني هذا صايدين مبين، هسه من الرمي مالته من مثلا الشباك الشراك اللي خلوه ينصبوا الفخاخ ينصبوا، يعني مبين واضح. زين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، خب صاروا كلهم شركاء. هنا اللطيف هاي قلت لكم، فقالت رفيقة لهم، واحدة من القافلة هي ما حاضرة بس شافتهم اشتروا هذا الصيد، اجعلوا لي فيه بدرهم، شاركوني مقدار درهم من قيمته أدى شاركم بهذا الصيد، فجعلوا لها. سؤال أبو بصير للإمام عن هاي الصورة الحالة، شنو الجواب؟ فقال على كل إنسان منهم شات، كل واحد اشترك بهذا الصيد، هم ما صادوا، هم اشتروا بس يعرفوا صيد، اشتركوا وأكلوا بمقدار كل واحد، حتى هاي اللي مقدار درهم هم يقول عليها شات. زين هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هم عليه رواية، يعني هذا الرأي اللي يتبناه الشيخ الطوسي واللي يتوافق ويا المصنف عليه رأي، الناس كأنما نفس النصوص الموجودة بهذا الباب، ولكن الفرق وين؟ الفرق عند الشيخ الطوسي أظهره، وكذلك عند المصنف يقولون لا، هاي الروايات وأمثالها إنما محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني هم فسروها، وإلا مو معقولة الإنسان يأكل لقمة واحدة يكون كفارة، ما عندنا هيك كأنما نصوص صريحة تحدد أو تفصل هذا الكلام، هاي تؤكد أنه هذا اللي اشتركوا بالصيد عليهم كفارة، بس أنه كل واحد يأكل لقمة مثلا عليه كفارة كاملة، يقول هذا احنا نستبعده، طبعا حسب رأيهم هم، رأي الشيخ الطوسي وكذلك رأي الشيخ المصنف المحقق، يقول هذا محمول على الاستحباب، كذلك أنه هذا عملا بأصالة البراءة، عملا أساسا أصالة البراءة منه الأكل، يعني هي الأصل كفارة على من؟ على الصيد مو على الأكل، الأصل هي على الصيد. الروايات اللي عندنا يقول من اصطاد إلى آخر. زين فيقول مثلا أكل رواية يقول إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته، على من؟ على الصيد. يقول إحنا كلامنا على الصيد الأساسي، الأكل هذا بعدين إجي بعدين، أو يكون هذا الأكل داخل بالصيد، فلذلك هذه كلامات الأكل هذا على نحو الاستحباب، يعني مستحب أن يكون كل واحد أكل من هذا الحيوان اللي صدناه ولو لقمة واحدة يستحب أن يؤدي كفارة كاملة. بعد يقول ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، رمي للصيد ووقعت الإصابة مباشرة، بس المشكلة وين كان؟ الضربة كانت ضعيفة أو من مسافة بعيدة جدا غير مؤثرة. يقول ولم يؤثر فيه، طبعا قال ولم يؤثر، قطعا لم يؤثر فيه، إصابة كانما كانت خفيفة. أما إذا الإصابة موجودة أو كان شك هل أنها أصابت يعني أثرت أو لم تؤثر، فعليه فدية، لكن أنا يقطع ويجزم بأن الضربة هاي لم تؤثر فيه. شنو حكمه؟ يقول فلا فدية، لا فدية لأنه ما صار أي أثر. أما ولو جرحه جرح ثم رآه سويا، يعني يقدر يمشي ويقول صحيح أنا جرحته وشفته ظهر الدم إلى آخره، جرح واضح، لكن شنو يقدر يمشي ويركض ويقعد إلى آخره، يعني كأنما هذا الحيوان يؤدي فعالياته اليومية بشكل طبيعي سويا، شنو اللي يضمن؟ يقول ضمن أرشه، يعني شنو يعني الفرق بين السليم، قيمة السليم وقيمة المصاب المعيب. ذكرنا بالدرس الماضي كيفية حساب قيمة الأرش بالنسبة يعني. وقيل، وهذا قول لمجموعة من الفقهاء حقيقة أو مشهور العلماء، وقيل الضمان جيد ربعه، ربع القيمة. ربع القيمة سهل، من جبنا ربع القيمة؟ أكبر رواية أم نضيف بهذا المطلب. يقول عن أيضا عن أبي بصير عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله، تستمر الرواية إلى أن قال قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى. طبعا من هذه الرواية طويلة، طبعا من يقول إلى أن قال، يعني أكفت أشياء أمثلة ذكرها، صور ذكرها أبو بصير عليه الرحمة والرضوان إلى الإمام سلام الله عليه، والإمام جاوب يعني إذا فكسر رجله أو يده أو رجله، مو يعني ما لها ربط بعد ذلك مشى. واحد قد يسأل بالرواية شلون سيدنا، شلون هو إيده مكسورة ورجله مكسورة ثم بعد ذلك مشى، شلون؟ يقول لا مو شرط، قد يكون صورة ثانية على كله. فيقول فإنه رآه بعد ذلك مشى، قال عليه ربع ثمنه. لاحظوا شلون هذا نص الرواية أو نص الحكم اللي ذكره المحقق الحلي هنا. أيضا أكثر من الرواية، ما تقول مثلا للإمام الصادق، ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، هو محرم لكن في الحل مو داخل الحرم، قال عليه ربع قيمة الغزال، ربع قيمة الغزال. تستمر بعد رواية جدا لطيفة بهذا المطلب. زين، فإذا وقيل ربع قيمته، القول منسوب للمشهور. زين، وإذا لم يعلم حاله، ما يدري يعني من رميت يعني زي نصوب ما صوب ما أدري شنو واجبه، شنو يقول لازمه الفداء، لأن شنو عادة أنت من ترمي شنو الغالب بالظن؟ غالب الإصابة، والإصابة قد تؤدي إلى عطب وتلف، هذا الغالب، مو الغالب أنه ما يصوب، لا بالعكس، النادر أنه أنت من ترمي ويصوب والحيوان ما بيش، هذا نادر، شيء قليل. فيقول لذلك لزمه الفداء. بعد وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا، يعني شاك، أيضا نفس الحكم. وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع، هاي نفس الرواية اللي قرأتها أيضا، إذا تحبون تراجعوها موجودة في الباب 28، الباب من الوسائل أبواب صيد كفارات الصيد، باب 28، باب ما يجب في أعضاء الصيد، في أعضاء الصيد أكثر من حديث. زين زين، وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد من يعني القرون ربع، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه أيضا نصف القيمة. الشيخ يقول هذا آخر شيء، وفي الرواية ضعف. خلي نرجع شوية، يعني لا بس أنه نرجع لنفس الرواية أعزائي بالوسائل، ونقرأ السند هي الرواية الثالثة قال بإسناده عن محمد بن حسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. وتستمر الرواية. الضعف وين؟ الضعف أعزائي في سماعة بن مهران. شو هي سماعة بن مهران؟ سماعة بن مهران أعزائي لو نرجع الكتب معاجم الرجال، كتاب السيد خوئي والغضائري وغيره من الشيخ الطوسي رجال، نشوفه يقولون عنه واقفي، كان واقفي. يعني شنو واقفي؟ يعني وقف على إمامة الإمام موسى بن جعفر، لم يقل بإمامة موسى بن جعفر إلا الإمام الصادق وتوقف. يقول كأنما الرواية أو يقفون عند إسماعيل، ربما يذهبون إلى أنه إسماعيل هو الإمام من بعد الصادق، وأنه لم يموت وأنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وثم يعود، على الواقفية. لذلك هذه الرواية مدام بداخل السند مالها سماعة ابن مهران، المحقق الحلي يقول هاي ضعيفة عندي، يقول هاي عندي ضعيفة ما أقدر أعتمد عليه. نعم هاي الرواية اعتمد عليها الشيخ الطوس وغيره من العلماء وأفتوا عليها، أفتوا عليها، لكن الآن بدليل إنه حال قرناها وقيل ربع قيمته، هاي أيضا هم نفس الرواية اللي معتمد عليها الشيخ الطوسي في تحديد الفدية. يقول أنا عندها لأنه ضعيفة ما أقدر أعتمد عليها. زيني؟ طيب الآن يقول ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، جماعة من هم الجماعة؟ محرمين، محلين، واحد محرم واحد محل، الصيد في الحرم في الحيل، جماعة يعني كل هالصور تدخل في هذا التعبير. ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، قتل الصيد مو بس يلزم ولا انصار قتل، شنو الحكم؟ يقول ضمن كل واحد منهم فداء كاملا، فداء كاملا بغض النظر عن كونه محل ولا محرم. طبعا أكو أحوال يصير بها مضاعفة، يعني إذا كان محرم بالحل كفارة واحدة، محرم وبالحرم كفارتين، محرم ومحل في الحرم المحل عليه كفارة واحدة، المحرم عليه كفارتين، لأنه صيد ولأنه داخل الحرم وأنت محرم. زين محرم ومحل بس بالحل خارج، المحل ما عليه شيء، أم هو محل يعني مو محرم وبالحل، وأما المحرم وبالحل عليه كفارة واحدة. فإذا صور متعددة، صور مختلفة ممكن تصورها لهذا الأمر. فيقول ضمن كل واحد منهم فداء كاملا. زين بعد ومن ضرب بطير على الأرض، زين الآن يقول ومن ضرب بطير على الأرض، هسه من اللي ضرب؟ محل محرم؟ الكلام هنا ما مبين. من ضرب بطير على الأرض كان عليه شنو؟ دم يعني شات، وقيما للحرم، قيمة الطير كأنما وأخرى لاستصغاره، لاستصغار هذا الطير. هسه كأنما ضرب بطير على الأرض يعني كأنما مو يريد يصطيده، يصطيد للعب لله إلى آخره. كأنما شو أكو عندنا في رواية واحدة بالباب 45 يقول عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، لاحظ في محرم، الرواية حددت في محرم، الكلام إذا مو كل واحد، في محرم اصطاد طيرا في الحرم صيد، زين أكله باعه اشتواله، يقول فضرب به الأرض فقتله، يعني لا هو ما أكله ولا هو عايفه، ضرب به الأرض فقتله. سأله عم معاوية بن عمار، سأل الإمام شو الجواب؟ قال عليه ثلاث قيمات، ثلاثة، قيمة لإحرامه يعني كفارة لإحرامه، وقيمة للحرم لأنه الصيد وين؟ داخل الحرم، وقيمة لاستصغاره إياه. ثلاث أمور عليه، بس هذا من هو؟ هذا محرم وبالحرم. شوف يقول في محرم اصطاد صيدا في الحرم. هسه نانا الشيخ المصنف عبد الرحمن يقول من ضرب بطير على الأرض كان عليه، وذكر هذين الأمور. فإحنا بناء على هاي الرواية رح نقول إنه هذا محرم وفي الحرم، وإلا إذا أريد نعدي الحكم إلى المحل ما عدنا في الصلاحية، محل سواء كان في الحل أو الحرم، محرم خارج الحرم هم ما نقدر نعديه. ليش؟ يقول لك أنا محرم وخارج الحرم علي بس كفارة واحدة، ما علي دروع كفارة ثانية للاستصغار، أما كفارة للحرم أنا ما أنا مو بالحرم، أنا خارج الحرم. فإذا نقول إن أنا من ضرب بطير على هذا المقصود به المحرم داخل الحرام. زين، بعد قال ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن. هسه طبعا اللي نفتهم لبن ظبية كأنما هذا صادها، هذا طبعا الحكم أيضا مستند إلى رواية صريحة وواضحة أيضا في الباب 54 من أبواب كفارات الصيد في الوسائل، أيضا رواية جدا لطيفة وواضحة. يقول عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها، يعني إذن هو ما صاد، كل ما هنالك أوقفها، يعني نقدر نسميه صيد وقتي، صيد جزئي، صادها وأطلقها أرسلها، المهم ممكن. زين، فاحتلبها وشرب من لبنها. شنو جواب الإمام؟ قال عليه دم، يعني كأنما هذا اللي أخذ عنق ظبية كأنما الإمام ينزل منزلة الصيد، عليه دم لأنه كأنما هذا الصيد والحليب. قال وجزاء في الحرم، يعني شنو يعني على الحليب اللي شربه أيضا جزاء، طبعا لا نسى وهو محرم. أيضا يكمل وجزاء في الحرم ثمن اللبن، في إسناد آخر في رواية أخرى يكملها وجزاء في الحرم ثمن اللبن. إذا إيش صارت؟ كانما المحقق الحلي جاب الرواية كأنما نصين، ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن. طبعا ليش قال قيمة اللبن؟ لأنه كانما اللبن الظبي هنا ليس من الأمور المنصوص عليها كتعويض محدد معين، لذلك المصنف ايش قال؟ قيمة اللبن، ما قال بينما مثلا صيد الظبية عليه دم شات، النعامة عليها كذا بدنة مثلا أو بقرة، كسر بيضة النعامة عليها شات محددات، لبن الظبي عليه محدد شيء يقول لا ما عليه، شو نسوي شلون نعوض؟ قال قيمته، القيمة ما تطبق القاعدة اللي ذكرها الشيخ المصنف ذكرها قبل كم يوم. زين، بعد قال ولو رمى الصيد وهو محل، مو محرم، محل، فأصابه وهو محرم لم يضمنه. طبعا قد تبدو المسألة غريبة، ولكن حقيقة هي مو غريبة، هي كأنما شلون نشبهها، نقول كأنما هذا نصب في خاخن أو شبك إلى أشراك للصيد وكان محل، ثاني يوم أحرم ورمى أحرم، اجت هاي الحيوانات دخلت بهاي الفخاخ وصادها، نقدر نصورها بالصورة هذا، يعني مو نصور أنه رمى الرمية السهم وظل هذا السهم طاير يوم كامل مثلا، إلا اللهم نقدر نصور أنه هذا رمى، يعني كان لابس ثوبين الحرام ومعروف إيش هو السؤال فذني، رمى الرمية أول ما رمى وقال لبيك اللهم لبيك، يعني هو ناوي ومكمل وهذا، بس مجرد رمى قال لبيك اللهم لبيك بعد أن انعقد الإحرام خلال هالثانيتين هذا مثلا، هسه ربما نقدر نصور هالصورة هاي. يعني وكذلك بنفس الحالة، وكذلك وجعل في رأسه ما يقتل القمل، سم أو دواء أو شيء من قبل هذا، وهو محل ورساعة لما أحرم القتل هذا، يقول نفس الحالة لو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه. زين، كذلك وكذلك لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله. طبعا واضح نانا، واضح أنه لم يضمنه، يعني سبب عدم الضمان، لأنه أساسا أو بدأ عملية الصيد أو بدأ عملية الرمي، بدأ عملية وضع السم القاتل للقمل في حالة كان هذا الإنسان غير مكلف أو غير ممنوع من هكذا أعمال. لاحظوا قال وهو محل، يعني محل شنو يعني؟ يعني يقدر يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء ويصيد ويخلي عطر ويلبس المخيط، هذين كلهن ما ممنوعات عنه. تلاحظ شلون؟ كل هذين ما ممنوعات عنه. شو قد يكون الممنوعات عنه؟ لما يكون محرم. فإذا هو لما رمى الصيد أو وضع شباكا وشراكا لفخاخا للصيد شنو كان وضعه؟ محل. إذا كله جائز. لما وضع هذا السم في القاتل للغمل شنو كان وضعه؟ محل. إذا يجوز، ما عنده أي مشكلة. وخذناه سابقا إذا تذكرون بالعطر مثلا أو الطيب، لما يخلي عطر هو محل أساس العمل ما بي مشكلة. لكن الشيخ هذه ما تكون لما من يدخل للإحرام يحاول جهد الإمكان أن يزيله، خصوصا إذا كانت إذا كان العطر مما يعني يبقى طويلا يحاول يغسله ويتخلص منه، ولكن هو مأثوم يقول لا ما مأثوم. كذلك الأمر هنا من باب ثاني يجوز، يعني الله أعلم، يجوز ربما المصنف لم يجد نصا صريحا واضحا بهكذا عملية لم يضمنه، يقول ما أقدر أنا لأن ما عندي نص اللي يرمي وهو محل ويصيبه هو حالة الإحرام، أنا ما عندي هيك نص، لذلك أنا ما أقدر أحمله. يعني شنو أستعمل الأصل؟ أصل البراءة، الأصل البراءة من الفداء، ما عندي شيء. إذا هذا يسموه الموقف العملي لعدم وجود نص شرعي صحيح حتى يعطينا حكم شرعي. شو ينتقل الفقيه هنا؟ هاي أخذناها بالأصول بالحلقة الأولى إذا تذكرون. الفقيه أساساً لما يريد يصدر الحكم الشرعي يبحث عن من؟ عن النص، آية أو رواية، يناقشها يشوفها تنطبق على الحالة وما تنطبق إلى آخره. إذا تنطبق بعد شيء يصدر حكم شرعي أو فتوى. لكن إذا بحث ما لقى نص، شو يسوي الدور؟ أمة أهل البيت ما خلوا الناس والعلماء حائرين، خلوا لهم قواعد، أنطوهم قواعد وأصول عملية يعملون بها في مثل هكذا أحوال، في مثل هكذا أحوال، قواعد عامة ممكن للإنسان أن يعمل بها. من جملة السهل القاعدة اللي أخذناها بالأمس أو قبلها، أنه أي صيد لم يذكر فيه نص شرعي للفداء مالته، شنو الفداء مالته؟ شنو الكفارة مالته؟ القيمة، وتمام القيمة، هذا أصل. فإذا أجان مثل لبن الظبية، هذا ما ورد به نص على إيش قد الكفارة مالته، شو نسوي؟ نرجع للقاعدة اللي خلونا إياها أمة أهل البيت سلام الله عليهم. كذلك هنا الفقيه هنا إذا ما لقى النص شو يسوي؟ يرجع للأصول العملية اللي ثبتوها إنه وخرجوها إن أمة أهل البيت سلام الله عليهم جميعا حتى نشتغل عليهم ونعمل بهم. بس هنا إحنا نقدر نقول هذا اللي صدره هذا حكم شرعي، يقول لا هذا قريب من الحكم الشرعي. شو نسمي يعني؟ يقول هذا الموقف عملي. فقيه المكلف شو يشتغل، شو يسوي؟ يقول له هذا موقف العملي مالك مبرئ للذمة إن شاء الله. ليش؟ لأن إحنا ما اعتمدنا على نص صريح، وإنما اعتمدنا على قاعدة صحيحة وثابتة وردت إلينا عن المعصوم بطريق صحيح. مثلا كل 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 ما شككت فيه فامضه كما هو مثلا، أو كل ما شككت في نجاسته فهو طاهر مثلا. إذن قواعد ممكن نستفيد منها. زين، الموجب الثاني اليد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، خصوصا في هذا اليوم المبارك، اليوم الأول من شهر شعبان المعظم، شهر الله، شهر الطاعة، الذي يعتبر المقدمة الثانية والقريبة من شهر الله الأكبر، شهر رمضان المبارك الذي سوف يحل علينا قريبا إن شاء الله. سائلين من المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، ويدفع عنهم كل سوء وبلاء، وأن يتقبل أعمال الجميع بأحسن قبول بحق محمد وآله الطاهرين. ولا تنسونا أعزائي من خالص دعواتكم، كما أنه إن شاء الله أنتم أيضا في ضمن دعانا وتوجهاتنا. أيضا بخصوص التقريرات، أيضا أعزائي حاولوا جهد الإمكان أنه لا تأخرون التقريرات. جزاكم الله خير، بارك الله في أمان الله وحفظه.